بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، لا نزال في كتاب الصيام، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا فيه على أحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، ونوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وصلنا عند قول المؤلف: ولا يفطر بالفصد والحجامة. والفرق بين الفصد والحجامة أن الفصد يقولون هو شق العرق لاستخراج الدم الذي يؤذي الجسم، شق العرق لاستخراج الدم. أما الحجامة فهي شرط الجسم، شرط الجسم ومص الدم منه. ولهذا اليوم الذي يحصل في مسألة التبرع بالدم أو تحليل الدم، هذا كله يدخل في ماذا؟ في الفصد، لأن يكون سحب الدم من خلال العرق، من خلال الوريد، فهذا كله يرجع إلى الفصد. وبالنسبة للفصد، الفصد الإخوة لا يفطر به الصائم عند جمهور العلماء، خلافا لقول عند الحنابلة، وإن كان هذا القول رجحه ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين، قالوا يفطر المفصود دون الفاصد، يفطر المفصود دون الفاصد. الفاصد مجرد يعمل، فلماذا يفطر؟ وإنما قالوا يفطر المفصود كما في الحجامة سيأتي معنا. وإن كان الذي عليه جماهير العلماء كما عرفنا أن الفصد لا يفطر، وإنما يكره إذا كان يضعف الصائم، أما إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يفطره فليس عليه شيء. لذلك بالنسبة للمسائل المعاصرة وتخريجها على أقوال العلماء، بالنسبة لمسألة التبرع بالدم، إن مسألة التبرع بالدم ومسألة تحليل الدم، التبرع بالدم طبعا سيكون الدم كثيرا، طبعا كلا المسألتين تدخلان في مسألة الفصد كما عرفنا. فالذين يقولون الفصد لا يفطر، فهذه المسائل الأمر فيها واسع، ما يفطر صائم شيء، وخاصة على قول الجمهور كما سأتي معنا أن الحجامة لا تفطر الصائم عند الجمهور، خلافا للحنابلة أنها تفطر. فعند الجمهور بالنسبة لهذه المسائل ليس فيها إشكال، لكن عند الحنابلة يقولون، طبعا الذين قالوا أن الفصد يفطر بالنسبة لمسألة تبرع بالدم، يقولون أنها تفطر لأنها مثل الفصد ويكون الدم كثيرا. أما بالنسبة لتحليل الدم، بالنسبة لتحليل الدم فهذا الإخوة يعني يفرق عندهم بين، أو هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه يعني يفرق بين القليل والكثير تحليل الدم. إذا كان يعني الدم كثيرا، أحيانا يكون التحليل يعني بكميات كثيرة، فهذا يدخل في الفصد ويدخل في الحجامة على قول الحنابلة أنها تفطر. أما إذا كان، لأن أحيانا التحليل بالدم أيضا يكون بالإصبع مثلا، شيء يسير يعني مثل الحجامة بالشق مثلا، فيكون قليل وما يكون حتى من العرق. فإذا كان قليلا حتى يعني عند الحنابلة لا يلحقونه بالحجامة ولا بالفصد، إن قليل لا أثر له في إضعاف الصائم بخلاف التحليل إذا كان كثيرا، سواء كان من إذا كان كثيرا في الغالب يكون من العرق يعني. طيب، إذن على كل حال عرفنا الفصد لا يفطر. أما بالنسبة للحجامة، طبعا هو قالوا يفطر لما قاسوه الفصد على الحجامة، فأصل المسألة هنا الحجامة. الحجامة لا تفطر عند الجمهور، واختلفت عباراتهم، يعني الشافعي يقول الأولى تركها، والحنفية يقول مكروها إن كانت تضعفه وإلا فتجوز، والمالكي يقولون هي محرمة إن كان يغلب على ظنه أنه لن يواصل صومه. طبعا يعني هذا إذا كان بدون حاجة يعني، وإذا كان مريضا فيعذر إذا اضطر إلى الحجامة لمرض وما يستطيع أن يؤخر إلى ما بعد المغرب، أو اضطر إلى أن يسحب منه الدم بكميات كثيرة مثلا، يدخل في الحكم هذا عندهم. يقولون كان يغلب على ظن أنه لن يواصل فلا يجوز له، إلا إذا طبعا عرفنا كان مريضا هذا أمر آخر يجوز له فعدة من أيام أخر هو مريض. فإذا الجمهور يقولون الحجامة لا تفطر، الحنابلة يقولون تفطر، يقول عندهم الحجامة تفطر. طبعا عندهم الحاجب والمحجوب يفطر، لكن أيضا ابن تيمية ذكر هذا أنه إذا كان الحاجب اتخذ وسيلة لا يمص بها الدم، يعني كما تعرفون كانوا في الماضي يمصون الدم بالبوق، لكن اليوم وسائل تطورت بهذه المسدسات وغيرها، فالحاجم هنا واضح أمره أنه لا يفطر، لكن الإشكال في المحجوب. طبعا قول الحنابلة اختاره من الشافعية بعض كبار المحدثين مثل ابن المنذر وابن خزيمة والحاكم. من الأمور اللطيفة هنا أن الذهبي في سير أعلام النبلاء، هذه وجدتها صدفة هكذا في البحث العشوائي، ما أدري من زمان فعلقتها عندي، ذكر ترجمة حسان بن محمد الشافعي العابد شيخ خراسان، توفي سنة 49 و300 للهجرة. هذا حسان بن محمد من شيوخه بن خزيمة وبن سريج من تلاميذه الحاكم، يقولون من أغرب ما أتى به أنه قال الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم، والتزم أنه هو المذهب، قال هذا مذهب الشافعي أصلا، الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم مثل الإمام أحمد قال، والتزم أنه هو المذهب لصحة الأحاديث فيها أو لصحة الأحاديث فيه. قال الذهبي وهذا فيه نظر، لأن الإمام ما ضعف الأحاديث بل ادعى نسخها، بل ادعى نسخها. ولذلك الإخوة هذا ينفعنا في ما تكلمنا في المقدمة، أنه كما تقدم معنا أن فقهاء الشافعية اتفقوا على بعض المسائل التي أفتى فيها الشافعي، مثلا بقول أو علق القول فيها بصحة الحديث، ف حتى رجحوا القديم مثلا على الجديد في بعض المسائل، يعني عندما ترى إلى السبب كثيرا ما يرجع هذا إلى أنه علق صحة الحديث على القول به، فهذا ما يكون لأي أحد، يعني ما يفتح الباب ويقول خلاص والله الحديث صحيح في المسألة والشافعي عموما قال صحيح الحديث فهو مذهبي، فإذا هذا مذهب الشافعي. تلاحظ حتى هذا يعني من أئمة شيوخ الطريقة الخرسانية في المذهب الشافعي، لكن رد عليه هذا لأن هذا ما مشى عليه علماء المذهب وأنه هو قول الشافعي، وإنما هذا اجتهاد منه، رأى أن الحديث صريح في المسألة وأن الشافعي في بعض الأقوال يعني قال لو صح لقلت به أو كذا، لكن كما سأتي معنا الشافعي بعد ذلك يعني صرح بأنه منسوخ وأنه يرجح أن الحجامة لا تفطر، فما يقال هنا يعني أنه مذهبه هذا المذهب أنه أن الحجامة تفطر. طيب، بالنسبة لهذه المسألة الإخوة، الله المستعان، كما تعرفون عندنا حديث أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث صحيح جامع حديث شداد بن أوس كما قال ابن حجر، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي صححه أحمد، والحديث صحيح وإن كان في سند اختلاف لكن صححه الإمام أحمد والبخاري وابن المديني وجمع من العلماء، وإن كان ضعفه أبو حاتم وبعضهم، لكن الحديث يعني ثابت، هذا حديث شداد بن أوس وجاء عن غير شداد، ويقابل حديث من؟ حديث ابن عباس، نعم، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هكذا رواه البخاري، رواه البخاري يعني جمع بينهما، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. طيب، هناك بعض الأحاديث الإخوة تصرح بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، هناك حديث فيها صراحة، لكن هذه الأحاديث الإشكال فيها أنها لا تصح، لا يثبت منها شيء، فعندنا مثلا حديث أنس ذكره ابن حجر في البلوغ رضي الله، قال أنس رضي الله عنه أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، روى الدارقطني وقواه. لكن الإشكال أن هذا الحديث يعني كما بين هذا ابن عبد الهادي أن الحديث فيه خالد بن مخلد، قال ابن أحمد له أحاديث مناكير، قال ابن سعد منكر الحديث، وفيه عبد الله بن المثنى، قال أبو داود لا أخرج أحاديثه، قال النسائي ليس بالقوي. ثم هذا الحديث الإخوة لا يعرف في كتب السنة إلا في سنن الدارقطني، وتعرفون مثل هذه الكتب معاجم الطبراني وسنن الدارقطني يعني يحصل فيها المناكير إذا ما وجدت أحاديث في دواوين السنة المشهورة، فيأتي مثل هؤلاء ينفردون بحديث، فهنا لا بد أن يوضع كما يقال تحت المجهر، يعني لا بد أن يكون السند في غاية الصحة، ثم أيضا نفتش عن العلل الخفية وكذا، وثم ما الحكم الذي في هذا الحديث. يعني أما هذا الحديث يعني هو أصلا يعني ما يوجد إلا عند الدارقطني، ثم أيضا هذه العلل موجودة فيه، فيكون يعني الحديث لا يثبت. طيب، أيضا هناك حديث أبي سعيد، هذا في النسائي في الكبرى من طريق أبي المتوكل عن أبي سعيد، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم وفي الحجامة للصائم، في بعض الروايات يعني فقط في الحجامة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، فلما يقول رخص يعني إيش؟ يعني يعني أنا أقصد الدلالة على النسخ، نعم، يقول رخص يعني كان ممنوعا منه ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهم استدلوا بهذا الحديث. لذلك الشيخ الألباني يعني صحح هذا اللفظ، فقال هذا يعني لما أظن ذكر من طريق بن خزيمة وكذا، فقال هذا صريح في المسألة ويعني يقطع النزاع في المسألة. لكن الإشكال أن هذا اللفظ أيضا معلول، لأن الإخوة يعني رواه عن أبي المتوكل حميد وخالد الحذاء وقتادة، يعني هؤلاء أشهر من رواه الثلاثة. فحميد أكثر رواة عنه يرونه يعني بلفظ يعني يرونه موقوفا على أبي سعيد، يرونه موقوفا على أبي سعيد أنه مثلا أنه أن بشر سأل أبا سعيد عن الحجامة للصائم فقال لا بأس به، وعن القبلة للصائم فقال لا بأس به. ابن أبي عدي يقول أنه أن أبا سعيد الخدري كان لا يرى بالقبلة وبالحجامة للصائم بأسا، وهكذا يعني موقوف على أبي سعيد. هذا جاء من طريق بشر بن أبي عدي وإسماعيل بن جعفر بن علية، يعني جمع. وأما المعتمر بن سليمان رفعه، رواه بلفظ عن أبي سعيد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم في الحجامة للصائم، فهنا الإشكال وقع يعني. طبعا الموقوف أصح، موقوف أصح يعني جمع، رواه جمع يعني موقوف. الصحيح عن حميد أنه موقوف يعني بهذا اللفظ، يعني لا بأس بالحجامة للصائم، ليس فيه لفظ الترخيص. الإشكال أيضا الآخر أن في طريق خالد الحذاء عن أبي المتوكل خالد الحذاء يروي عنه الثوري، والثوري يروي عنه اثنان، هذا في النسائي في الكبرى من طريق إسحاق الأزرق، عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم هكذا. طبعا البخاري في العلل قال هذا خطأ، وحتى النسائي يعني لما كان يرويها هذه الطرق يعلل، يعني يقول رفعه فلان ثم قال وأوقفه فلان فلان فلان، يذكر يعني الروايات، معروف سنة الكبرى أشبه بكتاب العلل. فهذا الطريق خطأ كما جزم به البخاري. الإشكال أن جاء طريق يعني ممكن هنا نقول صح إسحاق بن يوسف الأزرق، هذا نص البخاري على أنه حديث خطأ وكذا، لكن جاء آخر يتابع إسحاق في رواية سفيان بلفظ رخص للصائم في الحجامة والقبلة، يعني من قول أبي سعيد رخص للصائم في، قال أبو سعيد رخص للصائم في الحجامة والقبلة. فهنا الشيخ الألباني تمسك بهذا اللفظ، يعني أن هذا يدل على النسخ. هذا عند ابن خزيمة طبعا من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال رخص. طيب لما يقول في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، بعدين الصحابي أيضا يقول رخص، هل هناك فرق؟ ما في فرق، يعني ما يقال والله هذا موقوف وهذا لفظ. يعني هو الإشكال هنا قد يقع أنه ممكن واحد يقول والله هذا موقوف ما فيه نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سعيد قال رخص، لكن هو في الحالة ما إذا قال رخص يعني أنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما فرق لو قال النبي رخص أو رخص، فاللفظ هو هو يعني. ولذلك يعني طريق خالد الحذاء في مخالفة لحميد، يعني لأن عندنا يبقى طريق، لذلك حتى الدارقطني لما يعني ذكر هذا الحديث في العلال وكذا رواه الأشجعي عن الثوري فنحى به نحو الرفع، هو وإسحاق الأزرق قال ويرو وغيرهما يرويه عن الثوري موقوفا، يعني هذه روايات غير موجودة عن الثوري، تبحث في كتب السنة ما تحصل، سبحان الله. يعني فيدلك أن حتى الثوري اختلف عليه، بعضهم يرويه موقوفا. فإذا حتى طريق خالد الحذاء وإن كان لبين أيدينا رواية مرفوعة، لكن الدارقطني جزم أن هناك من رواه موقوفا. طبعا صحيح، آسف، فيه روايات ليست عن الثوري لكن عن خالد الحذاء نفسه، هذا أيضا عند النسائي في الكبرى من طريق ابن المبارك عن خالد الحذاء، لا قال لا بأس بالحجامة للصائم. شوف هذا لفظ الحديث، هذا حديث أبي سعيد، قال لا بأس بالحجامة للصائم يعني بدون رفع. ثم أيضا عندنا طريق قتادة عن أبي المتوكل، يعني يرويه شعبة، وحصل خلاف عن شعبة لكن أيضا الأكثر يرويه يعني موقوفا لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يجد ضعفا. فتحصل من هذا أن الصحيح في لفظ حديث أبي سعيد ليس رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، لا، هذا لفظ معلول، وإنما اللفظ الصحيح يعني الموقوف بدون الترخيص أبدا. وأنت عندما تدرس السند يعني ترسم شجرة إسناد وتقارن بين الروايات، هذا الأظهر، هذا الذي رجح البخاري في العلل الكبير، يعني وإن كان مقتصر على بعض الطرق لكن رجح أن الحديث موقوف. وإن كان هنا يعني عجيب قول الدارقطني أن بعد أن ساق الروايات وكذا، يعني قال والذين رفعوه ثقات وقد زادوا وزيادة الثقة مقبولة، هذا صراحة إشكال هنا. صحيح زيادة الثقة مقبولة في بعض المناسبات، لكن عندما تدرس الحديث ما أدري ما يتبين أبدا، والله أعلم. فالذي رجحه البخاري وغيره أن حديث أبي سعيد أيضا الصحيح أنه موقوف وليس فيه لفظ الترخيص، حتى إذا تنزلنا وقلنا رخص، أنه قال رخص للصائم في الحجامة، أيضا هذا لفظ معلوم. والنسائي بالفعل ساق طرق كثيرة، وكل ما يسوق طريق مرفوع يبين أن غيره أوقفه وهكذا. فإذا الله أعلم، يعني يبقى عندنا الآن ما يوجد حديث صريح في النسخ. عندنا حديث في أبي داود، هذا ممكن يتمسك به في النسخ أو في الجمع، يعني أن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقيل يا رسول أنك تواصل إلى السحر، فقال إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. فيعني هنا يتمسك بقوله ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، ولم يحرمهما، يعني يفهم منه أن الصحابي فهم إيش من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة، وأن الحجامة الحقيقة ما جاء إلا في حديث إيش أفطر الحاجب المحجوب، يعني هذا الإشكال يعني في الحديث. فهذا الحديث فيه قوة للجمهور أنه نص قال ولم يحرمهما. طبعا سيقول لك المخالف والله هذا اجتهاد هذا الصحابي، وغيره من الصحابة يرون أنه لا، أن الحجامة تفطر، فرجعنا إلى أن هذا كأنه إيش قول لصحابي، لكن قول لم يحرمهما الله أعلم يعني. طيب شوف كيف مسالك العلماء في هذا. الشافعي رحمه الله تعالى في اختلاف الحديث لما ذكر أن حديث أفطر الحاجب المحجوم رواية ابن أوس شداد بن أوس، قال سماع شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام، فذكر ابن عباس هجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الإسلام سنة 10، وحديث أفطر الحاج والمحجوم في الفتح سنة 8 قبل حجة الإسلام بسنتين. قال فإن كان ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ، وحديث إفطار الحاج والمحجوم منسوخ. طبعا هذه القرينة الإخوة في النسخ، يعني تمام، جبل الشافعي يعني يقول مثل هذا الكلام في نسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم. لكن كما تعرفون الإخوة، يعني التمسك بمثل هذه القرائن فيه ضعف من جهة ماذا؟ أن أولا صحيح يذكرون أن من وسائل معرفة التاريخ والمتقدم والمتأخر أن تنظر إلى الراوي للحديث، ومتى كان إسلامه، ومتى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة صحيح، لكن الإشكال أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، فممكن يكون أصلا شداد سمعه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي سمعه قديما ليس في عام الفتح، وممكن يكون حديث ابن عباس أصلا لما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم وهو محرم، أيضا سمعه عن غير من الصحابة، وكان هذا قديما ليس في عام حجة الوداع، فيسقط مثل هذا التقرير والله أعلم. ثم قال الشافعي أيضا من القرائن وما حديث ابن عباس القياس، أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئا، وأن الرجل قد ينزل غير متلذذ فلا يبطل صومه ويعرق ويتوضأ إلى آخره. يعني هذه قرينة، يعني أن الفطر مما دخل لا مما خرج، هذا هو الأصل، فيقول هذا يقوى من هذه الجهة. ثم في الحقيقة ذكر يعني أعظم قرينة وأقوى قرينة في مثل هذه المسائل والتي فيها خلاف، قال والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة، يعني رجع إلى فقه الصحابة. وفي الحقيقة هذه الله أعلم، أقول في المسألة هذه ممكن أقوى ما يستدل فيها على ترجيح قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر آثار الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان في المسألة خلاف، لكن هنا ننظر إلى الكثرة والله أعلم. ابن حجر لما نقل كلام الشافعي قال والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة. طبعا هذا اختيار البخاري، قال ابن حجر، وكأن هذا هو السر في إرادة البخاري لحديث ابن عباس عقب حديث أفطر الحاج والمحجوم. البخاري أورد حديث أفطر الحاج والمحجوم طبعا بدون إسناد، يعني ليس هو من إخراج البخاري، لكن ذكره ثم أتبعه بحديث ابن عباس حتى يبين أن الحديث يعني منسوخ، أنه ذكر باب الحجامة والقيء للصائم، الحجامة والقيء للصائم، كما أن القيء لا يفطر كذلك الحجامة، وذكر هذا. ذكر ابن حجر أيضا فائدة نفيسة هنا، قال حكى الترمذي عن الزعفراني أن الشافعي علق القول بأن الحجامة تفطر على صحة الحديث، هذا كما عرفنا عن هذا إيش اسمه حسان بن محمد اللي التزم من هذا مذهب الشافعي. قال الترمذي كان الشافعي يقول ذلك ببغداد، وأما بمصر فمال إلى الرخصة والله أعلم. فلا بد أن نعرف يعني إيش كلام الشافعي في الجديد. وبالفعل يعني اختلاف الحديث، هذا كتاب اختلاف الحديث مما ألفه بمصر، فقول يعني الإمام واضح في النسخ، وأن الحجامة لا تفطر، وأن هذا الذي عليه أكثر الصحابة والتابعين، فهو اختار هذا القول، فما ينسب إليه أنه يعني علق القول بأن الحجامة تفطر على صحة الحديث، هذا كان ببغداد كما ذكر الترمذي. ثم قال ابن حجر وأول بعضهم حديث أفطر الحاجم والمحجوم أن المراد أنهما سيفطران، أفطر يعني سيفطران، كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، الخمر ما يعصر خلاص معصور، لكن يعني أي ما يؤول إليه يعني أعصر عنبا يؤول إلى خمر، سيصبح خمرا. قال ابن حجر: ولا يخفى تكلف هذا التأويل، لكن قال إيش؟ ويقربه ما قال البغوي، ويقربه، وقال في النهاية يعني فيه تكلف لكن قال ويقربه، يعني ليس بعيدا. بالفعل قال البغوي في شرح السنة، قال أفطر أي تعرض للإفطار، أفطر الحاجب من الحجوم أي تعرض للإفطار. قال أما الحاجب فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم، فيؤول أمره إلى أن يفطر. وبالفعل يعني اقتران المحجوم بالحاجم يقوي هذا التأويل، يعني قال أفطر الحاجم، طيب الحاجم ليش يفطر؟ المسألة ليست يعني تعبدية الإخوة، في مثل هذه المسائل الأمر معقول المعنى. يعني لذلك يعني ابن تيمية نص على هذا أنه إذا ما دخل في جوف شيء ما يفطر. طيب إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر؟ يعني أنه سيفطر، أنه يعرض نفسه للإفطار. طيب كذلك المحجوم يكون بهذه الطريقة، يعني يفهم على ضوء هذا الاقتران والله أعلم. طيب آثار الصحابة في الباب، طبعا ذكر ابن أبي شيبة وغيره يعني في مصنف آثار كثيرة. الذين ورد عنهم أن الحجامة تفطر صح عن أبي موسى الأشعري، هذا ثابت عن أبي موسى أنه قيل له ألا تحتجم نهارا، فقال أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم. هذا عندنا كل هذه الآثار عند ابن أبي شيبة، فهذا صحيح عن أبي موسى. وروي عن علي وعائشة أنهما قال أفطر الحاجم والمحجوم، لكن السند فيه ضعف، فيه انقطاع وفيه ضعف يسير. وحتى قول أفطر الحاجم والمحجوم هنا قد يكون إيش يعني ليس قولا يتبناه الصحابي، قد يكون إيش نقل الحديث مثلا من قوله مثلا، يعني ما فيه تلك الصراحة والله أعلم. طيب أما القول الآخر وقول أكثر الصحابة، طبعا عندنا أثر أنس هذا علقه البخاري: هل كنتم تكرهون الحجامة؟ قال لا إلا من أجل الضعف. تلاحظون يعني سئل أنس هل كنتم، يعني يسأل عن الصحابة رضي الله عنهم هل كنتم تكرهون الحجامة؟ قال لا إلا من أجل الضعف. فما يقال أن هذا قول أنس فقط، هذا قول أنس وجمع من الصحابة. وعرفنا ورواه ابن أبي شيبة أيضا قال ما كنا نحسب يكره من ذلك إلا جهده. وعرفنا إيش قول أبي سعيد، وإن كان الحديث روي مرفوعا لكن عرفنا أنه معلول، لكن يثبت من قول لا بأس بالحجامة للصائم، هذا صريحا أبي سعيد من ابن أبي شيبة والكتب الأخرى يعني في التخريج. كذلك ثبت عن ابن عمر هذا في الموطأ وابن أبي شيبة أنه كان يحتجم وهو صائم ثم تركه، قال مولاه فلا أدري لأي شيء تركه أو للضعف. ابن أبي شيبة وضعه في باب من يقول أن الحجامة لا تفطر، كان يحتجم وهو صائم ثم تركه لعله تورعا أو احتياطا، ومعروف ابن عمر بكثرة احتياطاته رضي الله عنه. كذلك جاء عن ابن مسعود قال لا بأس بها، هذا فيه ضعف. وعن دينار قال حجمت زيد بن أرقم وهو صائم، هذا دينار لا يعرف. لكن الإخوة مثل هذه الآثار يعني إذا كانت الجهالة في التابعين تغتفر في بعض الأحاديث المرفوعة، فما ظنك بأثار الصحابة في مسألة يعني أصلا معروف فيها أن أكثر الصحابة على أن الحجامة لا تفطر. فمثل هذا يعني ما يقال أنه ضعيف ولا يحسب منه. ومثل عن أم سلمة أنها كانت تحتجم وهي صائمة، أيضا مولاها لا يعرف، طيب مولاها من أقرب الناس إليها. كذلك جاء عن سعد بن أبي وقاص في الموطأ، وصله ابن عبد البر. لذلك في الحاوي قال هو أكثر قول أكثر الصحابة والفقهاء. فعندنا يعني إذا قلنا يعني الذين قالوا من الصحابة أن الحجامة لا تفطر، عندنا أنس وينقل عن جمع من الصحابة، وأبي سعيد وابن عمر وابن مسعود وزيد بن أرقام وأم سلمة. فالله أعلم، يعني هذا جمع من الصحابة، فيدل على ما تقدم، إما أن يكون الحديث منسوخا أو أنه بهذه العلة التي عرفناها، أو يكون يعني معناه كما عرفنا أنه أفطر الحاجب المحجوم، يعني يعرض نفسه للفطر. ذلك مثلا أبو داود في سننه أولا بوب باب الصائم يحتجم، وذكر حديث أفطر الحاجب المحجوم، ثم قال باب في الرخصة في ذلك، ذكر حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ثم حديث الرجل هذا الذي قال لم يحرمهما، يعني الحجام المواصلة إبقاء على أصحابه، ثم ذكر أثر أنس ما كنا ندع الحجام للصائم إلا كراهية الجهد. كان هذا من فقه أبي داود أنه إيش يعني يرى أن الحجامة لا تفطر، يعني على خلاف قول الإمام أحمد قول إمامة، والله أعلم. سامحوني أنا طولنا في المسألة هذه، لأن يعني وجدت بعض المحققين انتصر للقول أن الحجامة تفطر بقوة، يعني يقرر أن ما في دليل على النسخ، وآثار الصحابة يعني تقريبا متوازية في ومتساوية في الكفة، أن يضعف بعض الآثار التي إيش في أسانيدها مثلا جهالة التابعين، يقول لك يعني وأثر ابن عمر يجعله أنه ترك، هذا آخر الأمرين منه، فهكذا فيقول خلاص الآن الأصل التزام الحديث أفطر. لكن يعني مثل هذه المسائل الإخوة يعني اعتبار ما عليه أكثر العلماء، يعني فيه عصمة وراحة لطالب العلم لما تشوف أنه هو قول أكثر الصحابة، وهذا يعني ينقله يعني مثلا الشافعي نقله، بعدين تتابع يعني العلماء على ذكر هذا، يعني لما يذكرون مسألة يقولون قول أكثر الصحابة والتابعين وأكثر العلماء أنها لا تفطر، وهذا بالفعل هو الواقع. أما أن يتعامل مع الآثار بطريقة بحيث أن يلغى كثير منها، طيب وكلام أهل العلم يهدر هكذا، هذا يدل على أنهم يعني سهلوا في هذه الآثار، والله أعلم. طيب إذا قلنا أنها لا تفطر، إذا الأمر يعني كما عرفنا يكون الأمر فيه سعة بالنسبة للمسائل المعاصرة من تحليل الدم والتبرع به، هذا كله ما يفطر. طيب ثم قال رحمه الله والاحتياط ألا يأكل آخر النهار إلا بيقين. نعم احتياط طيب في الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيعني يقصد أنه إذا جاء وقت الغروب الأفضل أنك لا تأكل إلا بيقين، يعني يقين أن إيش أن غربت الشمس، يكون عندك يقين. طيب هل كل إنسان يستطيع أن يصل إلى اليقين؟ الآن خاصة مع الأبنية وأنه ما ترى الشمس بعينك، كيف ستصل إلى اليقين؟ قال ويحل بالاجتهاد في الأصح، يحل بالاجتهاد في الأصح، صحيح، يعني إذا كان هناك اجتهاد فيغلب على الظن، غلب على ظنك أن الشمس غربت، كيف اجتهاد؟ يعني سمع أذان المغرب، خلاص سمع أذان المغرب، وصحيح قال الله قد يأتي واحد مشكك ويوسوس، هذا لا يهدأ له بال، لذلك المسلم أن يترك الوساوس، يقول والله ممكن المؤذن أذن قبل غروب الشمس بدقيقة، ولا ما شاف، ولا تهاون، ولا لا، ما يصلح بالطريقة هذه، ما تستطيع تتعبد لله. فهم يقولون مثل سماع الأذان، مثل أنه أخبر بغروب الشمس، أخبره ثقة بغروب الشمس، مثل ما مر معنا في مواقيت الصلوات مثلا. كذلك اليوم هذه المواقيت الإخوة وضعت عن اجتهاد لجان شرعية قائمة مختصة يعني على مثل هذه المواقيت، فالأصل التزام هذه يعني الأوقات. طبعا صحيح قد يقول قائل بالتجربة ممكن يكون في احتياط أصلا، هذه يعني يكون إيش الشمس غربت وهذه بعدين يكون الأذان بعد إيش دقيقتين أو ثلاثة. فأنا رأيت حتى بعض الإخوة يعني يتعمد، كان معنا في المسجد قبل أن يؤذن المؤذن بدقيقة يفطر أمام الناس، قلت يا أخي اتق الله، أنت تفتن تسوي فتنة، ما يجوز، تريد تفعل هذا فعله بينك وبين نفسك، أما أنك أمام الناس هكذا ما يصلح الإخوة. بس هذه أمور عامة يعني اتفق عليها الناس، عندك أمر آخر. صحيح لو كان الإنسان يرى بعينه غروب الشمس وما سمع أذان يفطر خلاص غربت الشمس، أما أنك الآن أنت الآن لست على يقين 100%، وممكن هذه صحيح وضعت بالاجتهاد، ممكن أحيانا تتقدم تتأخر ما تدري، فما يجازف الإنسان يعني هكذا.
آخر سنوات ضبط الوقت
أكثر صحيح، حتى قدم العشاء مثلا صحيح الفجر كذلك صحيح، حتى المغرب صحيح، يعني بالفعل حتى بعض الإخوة كان يخبرني يقول والله شيخ شوف الشمس تغرب في البحر هنا يعني ثواني ويؤذن للمغرب. فالحمد لله يعني في شيء من الضبط، الله أعلم. فقد يكون صحيح هناك فرق في مرات يعني اختلاف طول الليل والنهار وكذا، لكن في الغالب يعني إن شاء الله يكون فيها شيء من الضبط، فهي لا شك تدخل في الاجتهاد يعني، ويحل بالاجتهاد في الأصح. طبعا هو لما قال في الأصح طبعا هذا في مقابل يعني نعم وجه آخر عند الشافعية، هذا اللي أبي إسحاق الإسفرايني حكى في المجموع ذكره، قال لا يجوز إلا بيقين، خلاص ما عنده إلا اليقين. قال لقدرته على اليقين بصبر يسير، ممكن يصبر يسيرا فيتيقن حتى لو ما رأى الشمس. لكن هذا الإخوة فيه يعني إشكال، لماذا؟ أولا هناك أحاديث وآثار دلت على الاكتفاء بالاجتهاد. تعرفون حديث فاطمة في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر، حديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمر بالقضاء، قال لابد من قضاء. الشاهد أنه واضح أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، لو أنهم كانوا إيش يعتمدون على اليقين لما أفطروا، لأن خلاص الغيم موجود، فهذا ما يكون إلا بالاجتهاد. وهكذا حصل في يعني زمن عمر كما سأتي معنا. ثم قال في التحفة قياسا على ما قالوه في القبلة والوقت والأذان، يعني كل هذا بالاجتهاد في القبلة في الوقت دخول الوقت في الأذان، وهذا الذي عليه جماهير العلماء طبعا الإخوة أنه يحل بالاجتهاد، يعني مذهب يعني جماهير العلماء أنه إذا اجتهد غلب على ظن أنه خلاص دخل المغرب يفطر. طيب قال ويجوز إذا ظن بقاء الليل، ويجوز إذا ظن، لما قال ظن يعني أيضا باجتهاد، يعني يكون عنده غلبة ظن باجتهاد أو إخبار أحد أو كذا، فهنا النووي إيش زاد؟ وسع المسألة أكثر هنا، لأن الليل أصل بقاء الليل، فقال قلت وكذا لو شك، والله أعلم، قلت وكذا لو شك والله أعلم. وهذا يعني باتفاق الشافعية كما نقله في المجموع، وأيضا هذا قال في المجموع ولا نعرف أحدا من العلماء قال بتحريمه إلا مالكا، يعني في الشك. طبعا هو إذا اجتهد وغلب على ظنه أن الفجر ما طلع يحله أن يتسحر، طبعا هذا واضح عند عامة العلماء، ما حد يخالف في هذا. لكن الخلاف بين الجمهور والمالكية حصل في الشك، لو واحد يأكل وشك، شك واحد قال أذن الفجر واحد قال لا ما أذن، والآن شاك يقول خلاص أنا أريد أدرك أكل مثلا اللي في يدي قبل ما أسمع أذان أو أتيقن، أو هل يجوز لي ابتداء أكل الآن واللازم أتأكد. يقول نووي وكذا لو شك، يعني يجوز أن يأكل لو شك، هذا عند عامة العلماء خلافا للمالكية. طبعا إخوة الجمهور استدلوا بقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، حتى يتبين، قالوا وقد يكون شاكا قبل التبين، قد يكون شاكا قبل التبين، فلا يحرم عليه الأكل إلا إذا تبين، الله قال حتى يتبين لكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، يعني بالأذان يزول ينقطع الشك، أما قبل هذا والله عند تردد عند كذا الأمر واسع. ثم يدل على هذا الإخوة آثار الصحابة أيضا عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، يعني هناك آثار كثيرة عن ابن عباس، هذا صحيح عن ابن عباس يقول كل ما شككت حتى لا تشك. ودخل رجلان على أبي بكر وهو يتسحر، فقال أحدهما قد طلع الفجر، قال آخر لم يطلع، فقال أبو بكر كل قد اختلف. وهكذا عن مكحول قال رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم، فقال رجلين أطلع الفجر، قال أحدهما لا وقال آخر نعم، قال فشرب. وهكذا عن ابن عباس أنه قال لغلامين له وهو في دار أم هانة في شهر رمضان وهو يتسحر، فقال أحدهما قد طلع الفجر وقال الآخر لم يطلع، فقال اسقياني. وهكذا أثار كثيرة في هذا المعنى، يعني عن الصحابة والتابعين. قالوا ولأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا يستصحب الليل هنا. تلاحظ بخلاف غروب الشمس، ها؟ الأصل فيه بقاء النهار، فلا تأكل حتى على الأقل تجتهد كما عرفنا ويغلب على ظنك. نعم، قال في المغني ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه ما لم يعلم يقين زواله، بخلاف غروب الشمس فإن الأصل بقاء النهار فبني عليه. طبعا الإمام مالك الإخوة لعل نظر لموضوع يعني هذا موجود عند المالكية تعرفون في الشك، نعم يعني عندهم احتياط في العبادة، وهذا جميل طبعا عند المالكية، يعني كما تعرفون مثلا يعني إذا شك في الوضوء ينصرف ويعيد وضوءه خلاف الجمهور مثلا، يعني أما إذا كان داخل الصلاة يقولون لا ما يعيد. هنا شوف شك هل طلع الفجر أو هل طلع الفجر أو لا، يقولون لا ما يأكل، لا يجوز له أن يأكل حتى يتحرى ويتأكد. يقول هو تعليلهم يقول يعني الأصل هو الصوم في ذمته الآن، فلا يفسد صومه أو لا يسقط عنه هذا إلا بزوال الشك ما دام طرأ عليه شك. طبعا إخوة بعضهم أنا رأيت بعض من زمان كان في القواعد ممكن أن أدرس أنه يعني ينتقد مذهب المالكية في هذه النقطة، خاصة في باب الشك في العبادات وفي الشروط وكذا، لكنه في الحقيقة يعني اجتهاد مقبول وفيه قوة من جهة إيش؟ يعني من جهة الاحتياط للعبادة، من جهة الاحتياط للعبادة. يعني بعضهم قد يقول هذا مخالف للآثار، صحيح يعني هنا نحن نرجح كل جمهور عندنا آثار السلف ثابتة وخلاص ما عليه، لكن هو في النهاية يعني كلها وجهات نظر وفيها قوة، والاحتياط في الدين مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لكن هذا كان يعني رأي الإمام مالك، يقول طيب هو الآن ما دخل الصلاة، ليش الآن هو في شك في الوضوء، ليش ما يروح يتوضأ، ما يعني ما يتعبه، بخلاف الصلاة حتى ما يفتح عليه باب الوسواس مثلا. ممكن هنا الآن، طيب الآن هو الآن ما يعني في بداية الصيام، ليش ما يتأكد بدل أن إيش يأكل وبعدين يتبين لأنه أكل بعد الفجر ويفسد صومه مثلا. فيعني فيه يعني نظر إلى الاحتياط، لكن يعني والله أعلم يعني الشرع جاء حتى في هذا الباب في إيش؟ يعني في التخفيف في هذا. الأصل بقاء الليل، خلاص يجوزك أن تأكل. طيب الآن يقول ولو أكل باجتهاد أولا أو آخرا وبان الغلط بطل صومه. كل ما تقدم الآن صحيح اجتهاد، هذا كل ما تقدم يعني متى يجوز لك أن تفطر، قلنا بالاجتهاد، ما يكون يعني ممكن صح ما يحتاج يقين، لكن بالاجتهاد ها، لكن ما يكون بالشك. واحد يعني هكذا يأكل بدون أصلا ما يدري غربت الشمس أو لا، لا طبعا. طيب متى إلى متى يجوزك أن تتسحر؟ تسحر حتى لو شككت يجوزك أن تأكل. طيب الآن مسألة أخرى وهي تنبني على المسألة الأولى، النتيجة، الآن نريد أن نعرف النتيجة. لو واحد أكل باجتهاده أولا أو آخرا، أولا إيش يعني؟ في أول الصيام، أولا يعني آخر الليل ها؟ أو آخرا يعني ها؟ آخر النهار يعني أيوة قبل الليل. لو أكل باجتهاد أولا أو آخرا، يعني اجتهد وشاف الساعة أنا لا والله الساعة باقي على الأذان نص ساعة وأكل، وفجأة إذا به يسمع الإقامة، ما يسمع الأذان إقامة، وتعرفون بين الأذان والإقامة يعني 20 دقيقة وأكثر، واكتشف أن الساعة عطلانة، هو متأكد الآن أنه أكل بعد الفجر، بان الغلط. أو مثلا يعني صحيح لو كان الأمر يسير ممكن مثل ما عرفنا يعني وتسامح فيه، لكن مثلا صاحت الساعة بالأذان قبل المغرب مثلا نقول بربع ساعة فأكل، بعدين قيل لا في البيت قال هذه ساعة الأذان ليس أذان الحقيقي، طب كم باقي الأذان؟ لو كان باقي دقيقة دقيقتين ممكن يعذر، كما عرفنا الاختلاف المواقيت ويكون في احتياط الآن توقيت، لكن لو كان تبين له الغلط أنه بالفعل أكل قبل غروب الشمس فيقول هنا بطل صومه، صح ليس آثما لكن عليه أن يقضي، عليه أن يقضي، يقول بطل صومه، يعني في المسألتين يبطل صومه. طبعا هذا الإخوة عليه جماهير أهل العلم، حتى قال ابن قدامة هذا قول أكثر أهل العلم الفقهاء وغيرهم، هذا قول يعني جماهير أهل العلم، وعند ابن أبي شيبة جاء عن ابن سيرين وابن جبير وعطاء. وفي المقابل هنا النووي ما قال يعني الأصح وكذا، لأن يعني هذا الذي عليه، قال في المجموع فيه وجه شاذ أنه لا يفطر فيهما لأنه معذور، قال هذا الوجه هو قول المزني وابن خزيمة من أصحابنا، وأيضا ذكر أنه قول إسحاق بن راهوية وداود الظاهري وحكي ونسب إلى عطاء، لكن عطاء العكس يعني ابن أبي شيبة ما قال بها. ابن قدامة نسبه لعروة ومجاهد والحسن وإسحاق، وهو رجحه ابن تيمية وابن عثيمين أن هذا معذور. لماذا نقول يبطل صومه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن هنا الإخوة قبل أن نأتي للآثار في المسألة، هو يصعب الاحتجاج مثل هذه العمومات هنا. لماذا؟ لأن هنا رفع المؤاخذة هنا عن ماذا؟ عن الإثم، هذا ما في إشكال، الإثم مرفوع، لكن هل يلزم منه أن يرفع أيضا الأثر أو التبعة؟ فلذلك النووي قال أجاب أصحابنا لما ذكر بعض هذه الآيات والأحاديث الله تجاوز عن أمته الخطأ والنسيان، قال هذا محمول على رفع الإثم، فإنه عام، خص منه غرامات المتلفات وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهوا والصلاة بالحدث ناسيا، فيخص هنا بما ذكرناه. واحد والله صلى ناسيا قبل الوقت أو ناسيا أنه قد أحدث، بعدين بعد الصلاة تذكر، يقول لا أحد صلاتك، فما يأتي يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فلابد أن يصلح. وأيضا عرفنا في القواعد أن لا عبرة بالظن البين خطأه، هذا الآن ظن بين خطأه، بان خطأ هذا الظن فلا عبرة به. طبعا إخوة المسألة هذه فيها حديث أسماء الذي مر معنا، أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام ابن عروة راوي عن فاطمة عن أسماء فأمروا بالقضاء، قال لا بد من قضاء، يعني هذا فهم هشام. طبعا ابن تيمية يعني مرجح القول بأنه لا يفطر، قال يعني ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالقضاء، ولو أمر لا نقل ذلك، هذا مما تتوفر الهمم والدواعي لنقله، فلو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لنقل إلينا. لكن الإخوة هذه الآن المسائل عندما ترى مثلا أما الأربعة وكثير من الصحابة أو آسف كثير من العلماء على قول يعني، ثم يأتي من يتمسك بحديث يستدل من خلال السنة التركية، هذا بإشكال، صحيح السنة التركية صحيح دليل، لكن يعني والله أعلم يعني يحتاج النظر فيها كثيرا، لأن أحيانا قد يكون هناك مانع من النقل مثلا، يعني قد يكون الشيء لوضوحه ما يحتاج إلى نقل أصلا، فهو الذي يقول لا ما نقل القضاء، ولو كان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لنقل إلينا مثلا، فهو يظن هكذا، لكن قد يكون إيش الواقع عندهم أن هذا أمر مفروغ منه مثلا، وذلك الأمر المفروغ منه ما يحتاج إلى نقل. والذي يقوي هذا الإخوة أثر عمر رضي الله عنه، عندنا في المسألة هذه هذا أثر يعني مهم في المسألة، أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا الأثر عند مالك في الموطأ، وبين البيهقي اختلاف ألفاظه، هذا أحسن بيان تجده في سنن البيهقي الكبرى، أن حتى هذا الأثر ينازع فيه، أن عمر رضي الله عنه أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا، الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال الشافعي يعني قضاء يوم مكانه، وعلى ذلك حمله أيضا مالك كما في الموطأ فسره بهذا. طيب الآن هذه رواية تقول، هذه رواية زيد بن أسلم عن أخي خالد بن أسلم عن عمر، قال الخطب يسير وقد اجتهدنا. وبالفعل ما يقول خطب يسير يعني يشعرك أن إيش في قضاء يوم، ولا ليش يقول خطب يسير؟ الله أعلم. يعني كم لو ما كان يلزمهم شيء يقول اجتهدنا ما يكلفنا الله شيئا، ما قال خطب يسير يعني أنه سيصوم شيئا. طيب رواية علي بن حنظلة عن أبيه قال كنا عند عمر رضي الله عنه فأتي بجفنة في شهر رمضان فقال المؤذن الشمس طالعة، فقال أغنى الله عنا شرك، إنا لن نرسلك داعيا للشمس وإنما أرسلناك داعيا إلى الصلاة. ثم قال يا هؤلاء من كان منكم أفطر فقضاء يوم يسير وإلا فليتم صومه. هذا تصريح، فيه تصريح قال فقضاء يوم يسير وإلا فليتم صومه. نعم هذه رواية ثانية. رواية ثالثة عن بشر بن قيس عن عمر أيضا قال لا نبالي والله نقضي يوما مكانه. قال البيهقي في تظاهر هذه الروايات عن عمر رضي الله عنه في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء، وهي فيما أخبرنا وذكر رواية زيد بن وهب عن عمر رضي الله عنه. قال عمر يعني لما قيل له أن الشمس بدت قال والله لا نقضيه وما تجانفنا لإثم. شوف العكس تماما، قال والله لا نقضيه وما تجانفنا لإثم. قال البيهقي وكان يعقوب بن سفيان الفارسي أحد يعني رواة الأثر يحمل على يد زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للرواة المتقدمة ويعدها مما خولف فيه، وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون والله يعصمنا من الزلل. قال والخطايا بمنه وسعة رحمته. فتلاحظ عندك الآن ثلاث طرق عن عمر رضي الله عنه، يعني فيها بعضها فيها التصريح بأنه يقضي يوما، وفي المقابل طريق واحد طريق زيد، وزيد هذا زيد بن وهب وإن كان ثقة لكن قال الفسوي ولكن حديث زيد به خلل كثير، وإن كان هو وثقه بن معين والذهبي وبن حجر لكن يعني لما يقال به خلل كثير في أوهام عند أوهام. ذلك يقول هو الذي روى أنه انخرج الدجال تبعه من كان يحب عثمان، حديث يعني شديد الضعف هو الذي يعني يرويه، والله أعلم. هذا من مناكيره أو ما أدري إذا كان في السند راوي آخر. المهم ثم أيضا مثل هذا القول عن عمر جاء عن صهيب قال اقضوا يوما مكانه. والله أعلم. فإذا يعني هذا يعني أمر قوي في المسألة أثر عمر رضي الله عنه، والصحيح فيه كما عرفنا الإخوة هو هذا. أنا رأيت يعني بعض من جمع أثار الصحابة ما صح من أثار الصحابة، سبحان الله في المسألة هذه ما ذكر إلا رواية زيد التي فيها إيش ما تجانفنا لإثم وما علي قضاء. ليش؟ ممكن الباحث يرجح هذا فأنه ظن أن هذا صحيح القول الصحيح. هذا الإخوة يعني مهم أن نرجع للأصول يعني الكتب نفسها التي روت هذه الآثار كيف روتها، الله أعلم. أيضا هنا الإخوة يقول ابن قدامة لأنه جهل ولأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان. هذا بالفعل تعليل مقنع، ولأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان. واحد قال لك والله أنا ما أدري أن اليوم أول رمضان وما بيت النية من أول ليل، عرفنا أنه عند عامة العلماء أنه إيش الصيام لا يصح. والذي يدل على مثل واحد قال لك والله صلى أربع ركعات خطأ نسيانا قبل أذان وبعدين أذن ما تصح صلاته. لذلك الإخوة نحن لو تذكرون أيام أبي شجاع ذكر المسألة من فرائض الصيام معرفة طرفي النهار، هي نفسها المسألة هذه، لأنه اعتبر إيش أن يعني الصيام يتميز بمعرفة الوقت، الدخول فيه والخروج منه، فلا بد ضبط هذا. نعم. ثم قال ابن قدامه ايضا: ولانه يمكن التحرز منه فاشبه اكل العامد، وفارق الناس فانه لا يمكن التحرز منه. يقول خطا يقاس هذا على الناس والمخطئ. لماذا؟ يقول الناس اصلا هو لما ياكل ما يدري انه صائم اصلا، لكن هذا الان ياكل ويعرف انه خاص مفطر مثلا، هو ما عنده نسيان. هنا ما عنده نسيان لصيامه، لا هو ياكل متعمدا لكن اخطأ في الوقت، فهو يرفع عن الاثم لكن يحمل هذه التبعه ان يقضي هذا اليوم. الجويني ايضا عنده يعني تعليل يبين هذا التعليل فقط من باب البيان، قالوا لكنه يفارق الناس من جهه ان الصوم مذكور للاكل، فإن قيل هل خرج ذلك على قولين في الخطأ في خطأ القبلة؟ قلنا المخطئ آخرا لا يكاد، شوف المخطئ آخرا يعني إيش؟ قبل الغروب، لا يكاد يصادف أمارة ظاهرة في هجوم الليل، ثم استصحاب النهار في معارضة ما يعن له. يقول كيف هذا يخطئ؟ كان يحمله التبعة وأنه مفرط يعني. يقول شو العلامة اللي جعلته يأكل؟ طبعا هي العلامات قد يكون كذا، لكن هو يقول هكذا، يقول لا يكاد يصادف أمارة ظاهرة في هجوم الليل ثم استصحاب النهار في معارضة ما يعن له. يعني مسألة استصحاب قوية هنا، أنت لا عندك النهار لابد تجتهد حتى تفطر، طبعا نقول بدون تشديد دون يقين، لكن قال وكان مع ذلك متمكنا من المكث إلى درك اليقين، فاقتضى اجتماع ما ذكرناه من ذكر الصوم وضعف الفطر ووقوعه على معارضة استصحاب النهار والقدرة على درك اليقين الفرق بين المخطئ في آخر النهار والناسي. قال فما إذا جرى ذلك في أول النهار فالمسألة محتملة، شوف، وليس ما ذكره المزني بعيدا، ولكنها تتميز عن الأخرى بالاستصحاب، فقد نقول الاجتهاد أقوى في الأول من حيث لا يناقضه الاستصحاب. ممكن يعني الله أعلم، ممكن يقصد أنه يبقى مسألة أنه ممكن هو يستطيع أن يجتهد ويعرف الوقت، هذا أقوى من الاستصحاب حتى لو كان في الليل. المهم والله أعلم. طيب قال ولو طلع الفجر، لا شوف هذه كلها مسائل هو ذكر هذا الأمن أول ما بدأنا الدرس يذكر هذا في المفطرات، لأن بالفعل هذه كلها مسائل إيش؟ تلحق بالمفطرات، لأن هذا المفطر يعني باعتبار الوقت كله. قال ولو طلع الفجر أي نعم نعم صح نسيت الأذان كم؟
باقي
نص ساعة. طيب إن شاء الله. أو بلا ظن ولم يبني الحال صح إن وقع في أوله وبطل في آخره، أو إيش تقديره؟ قال لو أكل باجتهاد أولا أو آخرا وبان الغلط بطل صومه، أو أكل يعني نفس الشيء، أكل أو شرب، المهم أكل يعني أولا أو آخرا، لكن هنا الآن يقول لك بلا ظن. أي نعم مثل يعني الشك، هذا يعني كما يعبرون هجم على الأكل، كان جائعا ولا فكر في شيء، هجم على الأكل سواء كان في السحور ولا في الفطور.
شاف الأكل اعتبار قريبا.
أي نعم نفس موطن النزاحة، يعني هكذا أكل بلا ظن بلا اجتهاد بلا شيء. طيب طبعا الإخوة هو قبل هذه الحال اللي ذكرها هو قال ولم يبن الحال، أن هنا الإشكال، إذا تبين الحال الأمر واضح، عرفنا إذا تبين أكل يعني مثلا بعد قبل الغروب أو بعد الفجر هذا يبطل صومه كما عرفنا. طيب إذا تبين تيقن أنه لم يأكل في النهار، يعني صح هو هجم على الأكل لكن إيش بالفعل لما شافوا الساعة بعدين وكذا قال الله أنت الحمد لله في السليم، أنت أكلت ما أكلت إلا بعد غروب الشمس، هذا صيام إيش صحيح، هذا يعني ما في إشكال إن شاء الله. لكن الإشكال إذا إيش ولم يبن الحال، لم يبن الحال، ما تبين له، كيف ما تبين له؟ هذا سبحان الله. أنا أذكر مرة واحد سألني الآن، قلت والله سبحان الله نفس الصورة، قال لي يا شيخ أنا يعني رجعت من العمرة في الليل بعد صلاة العشاء متعبا، يقول وضعت رأسي، وبعدين يقول الغرفة مظلمة ما فتحت الستائر، يقول انتبهت، يقول قام في نفسي الآن، يقول أنا مشكلة عندي دواء سكري مهم، يقول إذا تأكدت أخشى أن تروح علي، يقول إيش فعلت، يقول أكلت الدواء ونمت خلاص، بس وبعدين قمت وصايم، أنا صايم الحمد لله، بس يقول ما أعرف. طيب قلت له إيش كم الساعة، قال واه شفت أبدا، أنا هجمت على الدواء هجوم، يقول من حرصي على الصيام، يقول هجمت على الدواء ونمت على طول، قلت ما خلاص خلينا، ولا أدري، يقول أذان فجر ما أذان فجر، يقول نايم أنا، راحت علي صلاة الفجر، لو أذن الفجر طبعا خلاص الحمد لله، يقول قمت في النهار راحت علي الصلاة، يقول إيش حكم صيامي الآن؟ شوف الآن، طيب خلينا نشوف كلام النووي، يقول ولم يبن الحال، طيب صح إن وقع في أوله، هذا صاحبه يعني أمره بيمشي الحمد لله، وبطل في آخره، صح إن وقع في أوله يعني أول الصيام، يعني اللي هو آخر الليل أول الصيام، صح إن وقع الأكل يعني في أوله في أول الصيام، وبطل في آخره. لماذا؟ طبعا كما هو معروف، لأن الأصل هناك إيش؟ بقاء الليل. أما في آخر النهار الأصل بقاء النهار، فيلزمه القضاء لأن الأصل بقاء النهار. هنا كما ترى يعني هنا انعدمت القرائن، وعندنا كما عرفنا الشك يجوز الأكل معه، هو الآن في شك، نحن قلنا يجوز أن يأكل، يجوز أن يأكل ما يلزم أن يتأكد. طيب بعدين ما تبين له، خلاص ما دام أنه في أول النهار يعني في قبل الفجر في الليل الأصل بقاء الليل، لكن إذا كان في آخر النهار المشكلة لا، هنا يعني حتى هذا لو ما تبين له، لكن هذا إيش الأصل بقاء النهار، فكيف هو يهجم على الأكل بدون يعني دليل؟ هنا ما يصلح الشك يا إخوة، فهذا أفسد صيامه. طيب عندنا الآن ما عندنا صحيح الجزم، لكن عندنا القرينة أن الأصل بقاء النهار، والله أعلم.
الشيخ كيف حكم اختلاف الزمان باعتبار القرائن تختلف اليوم عن زمن المؤلف ومن قبله؟ يعني قد الفجر كان فيه صعوبة، يعني قد لا يدرك الفجر إلا ناس معينين.
إيه.
تفريق بين الفجر الأبيض
والفجر الأسود. إيه. لا بس الظاهر.
صار في نوع من
لا بس حتى قبل يعني هو الأذان قرينة قوية، يعني عندهم الأذان إذا أذن ممكن صحيح صحيح، لكن هو يبقى كحكم شرعي، يعني هي قاعدة بالنظر إلى إيش الاستصحاب، أن الأصل بقى ما كان على ما كان، فأنت مشيت على هذه ترتاح. يعني بالفعل هنا الآن القضية المسألة ما فيها ولا قرينة، حتى أنا أذكر والله لما سألني تلخبطت، قلت والله ما أدري ايش اقول لك الان، حيرني يعني.
ممكن الناس يسترسلون فيها يقول لك انا ما عندي مسجد
قريب. ايوه ذلك هو قلنا الامام النووي اول ما بدا الاحتياط لا ياكل، يعني احسن شيء الواحد يحتاط لدينه طبعا، لكن احكام شرعيه. حتى استغفر الله ما ادري قلت له احواط انك اذا تقضي ولا لا، ولا قلت له اسال عنها، انا بساله ونشوف ان شاء الله يعني ما. فسبحان الله يعني فهذه قاعدة تريح الإنسان هنا. وإن ذكر النووي يعني في المسألة يعني إذا مثلا اشتبهت عليه القبلة إذا ما اجتهد وأخطأ في القبلة أو صلى، إذا ما اجتهد ترك الاجتهاد، مثل الصورة يعني ترك الاجتهاد لكن أصاب في القبلة أو في الوقت، يقولون صلاة باطلة. وهنا قلنا صيام صحيح، يعني فرقنا بين المسألتين. لماذا؟ قال النووي: لأن هناك شرع في العبادة شاكا من غير مستند شرعي فلم يصح. شوف فرق، هناك ابتداء دخل إيش هو شاك أصلا وما يدري، يعني شوف تخيل واحد ما يدري أذن أو ما أذن، فهذا كيف ستنعقد نية الجازمة؟ ما مستحيل، كيف يتجه؟ هو ما اجتهد ولا عنده شك، فهذا ابتداء دخل عبادة بشك، عبادته يعني لا تصح. بخلاف هنا قال: وهنا لم يحصل الشك في ابتداء العبادة بل مضت على الصحة وشك في فراغها، هل وجد مفسد لها بعد حق الدخول فيها؟ وقد بان أن لا مفسد، يعني عندما إيش هجم على الأكل وتبين أن الشمس يعني هو أكل بعد الغروب، قلنا هنا صيام صحيح، هو ما هو دخل العبادة بدون شك. قال: هذا نظيره ماذا؟ قال: نظيره من الصلاة أن يسلم منها ثم يشك هل ترك ركنا منها أم لا، فهنا هي صلاة صحيحة. الله أعلم. طيب خلينا نكمل، الله يعين. قال: ولو طلع الفجر وفي فمه طعام، أيضا هذه الآن تبع المسألة الماضية، شوف كلها سبحان الله متقاربة. الآن طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه، يعني أخرجه مباشرة أول ما سمع الأذان أو علم بطلوع الفجر لفظ الطعام، قال صح صومه. طيب ما في إشكال هذا، طيب صح صومه. وكذا لو كان مجامعا، يعني عند ابتداء طلوع الفجر كان مع امرأته مجامعا فنزع في الحال، أول ما سمع الأذان نزع، يعني بيكون عقب الطلوع فنزع في الحال، قال في التحفة: عقب طلوعه. لأن ما تصور، هو معروف الإنسان إذا سمع الأذان مستحيل يكون في نفس مقارنا، لو كان مقارنا هذا لا، يعني أو كما ذكروا صورة أنه يعني إذا نزع يعني وقت الانتهاء هو كان وقت الدخول، هذا خارج محل النزاع خلاص. لكن هنا الآن فنزع في الحال، يعني عقب طلوع الفجر لكن نزع في الحال. قال: فإن مكث بطل، يعني ولو شيء يسير بطل، ويدل على إيش؟ أنه لو ما مكث مباشرة نزع صوم إيش صحيح. طيب طيب أولا عندنا هذه مسألة لو طلع الفجر في فمه طعام فلفظه صح صومه. قبل أن نأتي للجماع، بالنسبة للأكل أخوة تعرفوا أيضا هذه مسألة أيضا مما عمت بها البلوى في زماننا، هذه مسألة يسأل الناس عنها كثيرا، لأنه كما تعرفون طبعا هنا النووي في المجموع قلب، يعني لو أكل قد طلع الفجر أو هو يسمع الأذان، كما عرفنا الآن قد يكون الأذان بالفعل فيه ضبط وكذا على الوقت وهذا هو الظاهر مثلا، أو فإذا سمع أذان الفجر وشرب مثلا ماء أو أكل طعاما أو أكل ما في فمه، فقال نووي بطل صومه، وهذا لا خلاف فيه، هكذا قال، يعني نقل إجماع فيها، نقله النووي ونقله ابن عبد البر طيب الإشكال في المسألة الإخوة حديث، ما أدري هذه المسألة طويلة لكن ممكن نلخصها، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يعني كما تعرفون المسألة هذه الإخوة تبناها يعني بعض العلماء والفضلاء من مشايخنا، وحتى بعض المعاصرين ألف فيها رسالة في الانتصار لهذا الحديث، وأن هذه رخصة شرعية، وهو حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وطبعا أيدوا هذا بأحاديث أخرى وآثار أخرى كثيرة عن السلف. قال مثلا بعض الآثار الواردة عن زر بن حبيش رحمه الله قال: تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت. شوف، تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة ثم قال: كل. فقلت: إني أريد الصوم. قال: وأنا أريد الصوم. فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة. قال حذيفة: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: بعد الصبح. قال: بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع. قال: بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع. عن أبي قلابة عن أبي بكر قال: كان يقول: أجيف الباب لا يفجأنا الصبح، إلى آخره. يعني آثار في أن الصحابة رضي الله عنهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون بعد الفجر، هذا ثابت، يعني ما تستطيع أن تضعف كل الموجود، هذا شيء موجود. لكن الإخوة، أولا لا بد أن نفرق بين أمرين، فرق كبير بين الأحاديث الواردة عن السلف في هذا الباب، أنهم أكلوا وشربوا بعد طلوع الفجر، بعد انتشار الفجر، وبين القول إيش بجواز الاستمرار في الأكل والشرب إذا أذن المؤذن بين يدي المتسحر فقط، يعني كرخصة، يعني هذا حكم وهذا حكم في الحقيقة. فلا بد أن نفرق أولا بين الأمرين. الأحاديث والآثار الواردة عن السلف واضح أن فيها الأكل، حتى يعني الأعمش مثلا كان يقول: لولا الشهرة لصليت الغداء ثم تسحرت، لولا الشهرة لصليت الغداء والفجر ثم تسحر بعد صلاة الفجر. تخيل، فكان أصلا عندهم أن وقت الصيام يبدأ إذا انتشر الفجر، ما يبدأ من الخيط الأبيض أول ما يتبين، لا، الوقت يبدأ بعد الانتشار. هذا كان في زمن الله أعلم ثم نسخ، بخلاف الإيش من يحصر هذا في إيش في وقت يسير بعد الأذان، يقول يجوز لك أن تأكل باب الرخصة، يستدل بحديث أبي هريرة، ثم يأتي الشواهد كلها هذه الأحاديث والآثار عن السلف. وهذا أنا رأيته في رسالة أحد مشايخ الفضلاء المعاصرين لما يعني انتصر لقوله، قال: كل هؤلاء قالوا بهذا. طيب هؤلاء قالوا بشيء منسوخ، وهؤلاء ما يقولون بهذا. يعني الآن الذي يأخذ بحديث أبي هريرة، هل يقول يجوز للإنسان أن يأكل حتى الشروق أو بعد صلاة الفجر أو قبيل الإقامة؟ لا، يقول والله وقت يسير، وذلك ما يدلك على ضعف هذا. طيب فلا يضع حتى يقضي حاجته منه، إيش الحاجة؟ إيش مقدارها؟ ما في تحديد، وهذا صعب جدا يأتي بالشرع مثلا وحتى يقضي حاجته منه. إما أن تفهم الحديث على الفهم الأول الذي كان عليه السلف، أن كان هذا إيش رخصة، وكان أصلا الأكل والشرب يجوز، وذلك يتنزل هذا الحديث على هذا الزمن، أن إيش فلا يضعه حتى يقضي حاجة من تقدير الكلام، لأن وقت الصيام يبدأ من بعد الانتشار، فما لا يضع حتى يقضي حاجة منه، حتى لو أكل وشرب يعني ربع ساعة ما في إشكال. لكن تقول حتى يقضي حاجة من، طيب لو أنه الآن أمامه ما شاء الله عيش ولحم، وأذن وضع أول لقمة في فمه وأذن، يقول حتى أقضي حاجة من هذا حتى ينتهي من الصحن يبال أقل شيء 10 دقائق. هل في واحد يقول بهذا؟ طبعا ما حد يقول بهذا. فلابد الإخوة ابتداء لابد نفرق أصلا في فقه الحديث، هذا الحديث أنتم تستدلون به في المسألة هذه، طيب ما ضابط الحاجة هذه؟ وذلك ابن جرير لما ذكر هذا القول عن السلف ذكر من ضمن الأحاديث التي تندرج في هذا القول حديث أبي هريرة، تجده في التفسير. سبحان الله، هذا يعني بالفعل فائدة مهمة. ابن جرير فهم أن هذا الحديث أصلا يندرج في القول العام اللي كان عليه السلف. ولذلك الإخوة لا تجد أحدا من المتقدمين ولا من الفقهاء من حدد رخصة من رخص الصيام، إيش أن إيش المتسحر يجوز له إيش أن يأكل ويشرب إذا أذن المؤذن، ما أحد يقول بهذا. طيب وين فهم العلماء؟ وين لهذا الحديث؟ حديث في أبي داود. وذلك ابن جرير ابن المنذر كذلك جعل هذا الحديث في القول اللي لما نقلوا عن السلف انهم كانوا ان بعض السلف كانوا يقولون ايش ان الفجر وقت الصيام يبدا بعد انتشار الفجر، ذكروا هذا الحديث من ضمن الادله. نعم. ثم ايضا الاخوه الحديث نفسه فيه يعني في اسناد كلام معلول، يعني ابو حاتم لما سئل عنه في العلل قال هذان يعني هم له طريقان، قال هذان الحديثان ليس بصحيحين، فأما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف وعمار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح. طبعا يعني بعض طلاب العلم يقول هذا مجرد كلام أبي حاتم يعني بدون بيان بدون كذا ويلغي الكلام هذا، لكن هذا إمام من أمة العلل. ما طيب كم بقي طيب بس نخلص المسألة هذه. وهو الحديث من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة سئل بن معين، وإن كان هذا يعني سند رجال ثقات، لكن قال بن معين ما زال الناس يتقون حديثه، قيل له وما علة ذلك؟ قال كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، يعني يخلط يجعل الكلام عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحازمي في الناسخ والمنسوخ ذكر أن هذا منسوخ، قال باب في السحور بعد طلوع الفجر الثاني، ذكر أثر حذيفة وغيره، ثم قال وأما حديث حذيفة وقد قال بعضهم كان ذلك في أول الأمر ثم نسخ. وذكر حديث سهل الساعدي وعدي بن حاتم في البخاري أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان الرجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم ينزل ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. شوف يعني هذا كان موجود بالفعل، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وابن حجر ذكر النسخ، قال ويؤيده ما رواه عبد الرزاق بإسناد رجال وثقات أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وتسحر فقال الصلاة يا رسول الله قد والله أصبحت، قال يرحم الله بلالا لولا بلال رجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس. يعني كأن هذا كان إيش ليس مجرد فهم من بعض الصحابة، بل كان أمر مسكوت عنه يعني وجرى عليه الناس أنه يأكلون حتى بعد انتشار الفجر. الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه يقول القول فيما يعرف به الناس المنسوخ قد يعلم بالإجماع وأن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر، فيستدل بذلك على أنه منسوخ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ. ثم ذكر حديث حذيفة يعني نفس هذا الأثر، طبعا حديث حذيفة عرفناه الذي فيه إيش أكل حتى بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع وقال هكذا يعني صنعت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول قال وأجمع المسلمون على أن سطوع الفجر يحرم الطعام والشراب على الصائم. فإذا إخوة أهم شيء في المسألة هذه نفقه المسألة، أن مسألة ما تعلق برخصة وعندك حديث، لا مسألة أصلا كان السلف يأكلون إيش بعد انتشار الفجر، وكان هذا أمر موجودا ثم نسخ وترك، والقرآن صريح في هذا، قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر يعني مجرد الخيط الأبيض خلاص من الفجر هذه تقطع النزاع. فلما أنزل الله من الفجر قطع النزاع وارتفع هذا، والله أعلم. فإذا فهذه مسألة الإخوة يعني إن كان استغفر الله الواحد ممكن أفتى بها قديما وأفتى أهل، لا كلوا كلوا وتسحروا كلوا ما عليه لو أذنوا، ويظن هذه نعم رخصة، لكن الإخوة هناك أمور محكمة في الدين، يعني إذا كان الأمر يعني جاءت الشريعة فيه أمور محكمة مثل هذه الآية فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، طيب ثم تجد الفقهاء ما أحد يذكر هذه الرخصة، وكلهم يذكرون أن مثل ما ذكر النووي هنا أن قال في فمه طعام فلفظه صح صومه، إذا ما لفظه صومه باطل، بمجرد أن يسمع الأذان إذا تردد وقال ما علي أبلع اللقمة خلاص راح عليه اليوم، فعليه أن يعني ينتبه لنفسه يحتاط لصومه والله أعلم. طيب لعلنا نقف هنا الإخوة سامحوني الله. طيب نكمل باقي الفرع الثاني في الجماع الدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.